بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، وصلنا في الدرس الماضي إلى القصة الأخيرة من قصص هذه السورة، ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ ما معنى وأنتم تبصرون؟ بعضهم قال إنهم لشدة فجورهم وشدة استهتارهم واستهانتهم يأتون هذه الفاحشة على مرأى من بعضهم بعضا. من يرتكب المعصية يسمى عند الله عاصيا، وأما من يفعلها أمام الناس أو من يفتخر بها يقول فعلت كذا وكذا، هذا يسمى عند الله فاجرا. والفاجر أشد من العاصي، لأن المقولة المعروفة إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. هذا الذي يفعل الفاحشة على مرأى من بعض من الناس، ومن علامات قيام الساعة أن الزنا يكون على قارعة الطريق، والذين يذهبون إلى بلاد الغرب يعودون بهذا الانطباع، يعني في المركبات العامة، في أنحاء الطرق، في الحدائق، عشرات الألوف من الأجنة يجدونها في زوايا الحدائق العامة في بلاد الغرب. فالزنا من علامات قيام الساعة أن يرتكب الزنا على قارعة الطريق. وكلمة أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون لها معنيان. المعنى الأول، ربما قام هؤلاء بهذا الفعل الشنيع على مرأى من بعضهم بعضا، أو ربما تحدثوا به. فالحديث عن الفعل الشنيع شناعة وفجور. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ بعض العلماء قال هناك معنى آخر لهذه الآية. المعنى الثاني أنكم تعلمون أنها فاحشة، وتعلمون أنها عدوان، وتعلمون أنها مخالفة لأمر الواحد الديان، تعلمون أن هذا العمل قذر، وأن هذا العمل يؤذي، وأن هذا العمل يضيع المروءة في الفاعل والمفعول. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين والحرام بين. يعني الإنسان له فطرة سليمة، أي إنسان في أي مكان يتمتع بفطرة سليمة، فإذا فعل شيئا خلاف فطرته شعر بضيق، حتى أن علماء النفس وهم لا يعرفون عن الدين الإسلامي شيئا يذكرون أن من حالات الكآبة المنحرفون إذا انحرفوا عن الطريق الصحيح، انحرافهم هذا يولد عندهم حالات من نوع الكآبة والضيق. كل عمل غير أخلاقي تعقبه حالة من الضيق الشديد، هي مخالفة الفطرة. بل إن بعض الأمراض النفسية لها اسم على خلاف ما يعرفه الناس جميعا، الهستيريا. الهستيريا مرض نفسي أساسه عضوي، مرض عضوي أساسه نفسي، يعني شلل. تصاب العضوية بشلل لا لأسباب مادية، يعني الشرايين والأوردة والأعصاب والجهاز الحسي والحركي في أعلى درجة من الجاهزية، ومع ذلك يصاب الإنسان بشلل حينما يبلغ تأنيبه لضميره درجة عالية. هذا المرض مصطلح اسمه الهستيريا، شلل عضوي لأسباب نفسية. هذه الفطرة، الإحساس بالكآبة. سألوا إنسان لماذا لا تخون زوجتك؟ قال لا أستطيع أن أواجه شعوري بالذنب. هذه الفطرة، الفطرة الله عز وجل فطر الإنسان فطرة عالية، فطرها على حب الكمال، وأن تحب الكمال شيء وأن تكون كاملا شيء آخر. قد تحب الكمال ولا تكون كاملا، أما إذا كنت كاملا فتلك هي الصبغة. وفرق بين الفطرة والصبغة، الفطرة أن تحب الكمال، والصبغة أن تكون كاملا. لذلك قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. لذلك المعنى الثاني: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ إن فطرتكم سليمة، إن فطرتكم تنبئكم أن هذا فاحشة، إنكم من دون أن تسألوا. يعني أحيانا الهرة تملك فطرة سليمة للإنسان، الهرة قطعة لحم تأكلها أمامك، أما إذا اخترست هي قطعة اللحم تفر بها بعيدا لتأكلها في زاوية ميتة. إذن هي تشعر أنك إذا أعطيتها هذه القطعة إنها تفعل شيئا مشروعا، فإذا اختلستها تشعر أنها مذنبة. إذن الإنسان يتمتع بهذه الفطرة. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ المعنى الثالث: إنكم حينما تأتون هذه الفاحشة قد انتهى إلى علمكم أن أقواما كثيرة فعلوا المعاصي فأهلكهم الله عز وجل. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. وهذا على مستوى حياتنا اليومية. ألم ينتهي إلى سمعك آلاف القصص من أن فلان أكل مالا حراما فأتلفه الله، وأن فلان تتبع عورات المسلمين ففضحه الله في عقر بيته، وأن فلان أوقع الأذى بالناس فدمره الله عز وجل، وفلان غش المسلمين فدمر الله ماله، وفلان تكلم في أعراض المسلمين فتكلم الناس في عرضه، وفلان زنى فزني بأهله. هذه القصص الصارخة أليست في متناول يدك؟ أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ عواقب الذين يعصون الله عز وجل. المعنى الأول: تفعلونها على مرأى من بعضكم بعضا، أو تفعلونها وتفتخرون بها. المعنى الثاني: تبصرون أنها فاحشة، تعلمون أنها فاحشة بحسب فطرتكم السليمة. المعنى الثالث: رأيتم بأم أعينكم وانتهى إلى سمعكم هؤلاء الذين فعلوا هذه الفاحشة كيف انتهوا إلى مصائب وبيلة. لكن الجواب يتابع الله عز وجل قصة هذا النبي الكريم مع قومه. قال: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ماذا تجهلون؟ هنا السؤال دقيق جدا. كيف وأنتم تبصرون؟ هون وأنتم تجهلون. كيف أثبت الله لهم البصر وكيف نعتهم الله بالجهل؟ ممكن أن تكون عالما بجزئيات وتفصيلات، ولكن لأنك لم تعرف الله عز وجل غاب عنك أن هناك إلها عظيما سيحاسب حسابا عسيرا. فلو أن الإنسان عرف الله عز وجل لما عصاه. يستحيل في حق إنسان عاقل أن يعرف الله ثم يعصيه. لا يعصي الله إلا من جهل به، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعصيه. لمجرد أن تعصي الله عز وجل فأنت لا تعرف الله عز وجل، لا تعرف أن هناك إلها عظيما عنده عطاء كبير إذا أطعته، وعنده عذاب أليم إذا عصيته. فهذا الذي يلبي شهوته الطارئة هو لا يعرف الله عز وجل. بل أنتم قوم تجهلون، تجهلون ما أعد لكم من جنات تجري من تحتها الأنهار، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تجهلون الثمن الباهظ الذي تدفعونه لهذه المعاصي، تجهلون الثمن العظيم وهي الجنة التي ضاعت عليكم بسبب هذه المعاصي. فالموضوع لا أن تعلم علما جزئيا. ربنا عز وجل وصف أهل الدنيا بأنهم لا يعلمون، وبعد هذه الآية مباشرة قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يعلمون ويعلمون. كيف هذا؟ ما عرفوا الله، وما عرفوا ما بعد هذه الدنيا، وما عرفوا ما ينتظرهم من عذاب ولا من جنة لو أنهم أطاعوا، ولكن عرفوا دقائق الأمور في الدنيا، عرفوا من أين تؤكد الكتف، عرفوا كيف ينتهزون المناسبات وكيف يقتنصون الفرص، عرفوا كيف يستمتعون، عرفوا كيف يغرقون في ملذاتهم، عرفوا كيف يجمعون المال، عرفوا كيف ينفقونه، تمتعوا بأذواق عالية في طعامهم وشرابهم وملبسهم ورحلاتهم ونزهاتهم وأفراحهم وأتراحهم وفي مظهرهم الخارجي، هذا كله يعرفونه، ولكنهم ما عرفوا الله الذي إليه مصيرهم، ما عرفوا الله الذي عنده حسابهم، ما عرفوا الله الذي عنده مكرهم. بل أنتم قوم تجهلون. والله بنفسي أن أوضح لكم كيف بل أنتم قوم تجهلون مرة ثانية. لو تصورنا أن مدينة فيها نهر ملوث، وهذا النهر الملوث يصيب سكان هذه المدينة بأمراض شتى، القائمون على هذه المدينة أرسلوا الأطباء إلى بلاد الغرب ليتعلموا ويتفقهوا في هذه الأمراض التي أصابت أهل المدينة، وأنشأوا المستشفيات، وجاءوا بالأجهزة الراقية للتحليل والتصوير الشعاعي وما إلى ذلك. أتسمي هذا الطب وهذا التحليل وهذا التصوير وهذه المستشفيات وهذه الأدوية الدقيقة جدا أتسميها جهلا؟ لا والله، إنها علم. ولكن أيهما أفضل، أن ندع هذا النهر الملوث يسمم هذه الأجسام ويصيب هذه النفوس بالأمراض والأوبئة، ونرسل ونأتي بالأطباء والصيادلة والأدوية والأجهزة وننشئ المستشفيات، أم نغلق هذا النهر أو نغطي هذا النهر أو أن نمنع تلوث هذا النهر؟ يعني إن من العلم لجهلا. يعني نحن نسمح للشباب بكل عمل منكر، وبعد ذلك إذا انحرفوا بده عملية جراحية، بدنا نكافح المخدرات. من أين جاءت المخدرات في الأساس؟ من ضعف الوازع الديني. تحتاج مكافحة المخدرات إلى سنوات طويلة في المستشفيات، ويصاب المجتمع بالشلل. يجب أن نرعى أخلاق الشباب بادئ ذي بدء، يجب أن نحول بين المرض وبين أن يصل إلينا، لكن أحيانا تحتاج معالجة هذا المرض إلى علم من أعلى مستوى. يعني أنا أريد أن أقول أن الإنسان أحيانا يتمتع بذكاء ولكنه يشرب الخمر، يتمتع بذكاء ولكنه يكذب، يتمتع بذكاء ولكنه يظلم، يتمتع بذكاء ولكنه يأخذ ما ليس له، يتمتع بذكاء ولكنه يعتدي على الناس، قد يبني مجده على أنقاضهم، قد يبني غناه على فقرهم، هو ذكي فيما هو فيه. لو عرف أن هناك إلها عظيما سيحاسبه عن كل حركة وسكنة وعن كل نفس وعن كل كلمة وعن كل درهم، من أين كسبه وكيف أنفقه، لغير كل حساباته. كيف يجتمع في إنسان العلم والجهل؟ إنسان يحمل أعلى شهادة ويشرب الخمر، هو في اختصاصه متفوق جدا، ولكن في العلم الأعلى جاهل جدا، في العلم الضيق متفوق، ولكن في العلم الشمولي جاهل، في اختصاصه متفوق، في حرفته متفوق، في ذكائه متفوق، في مطالعته ممتاز، ولكن لأنه ما عرف الله عز وجل وغابت عنه الحقائق الكبرى دفع الثمن باهظا. لذلك لا ينفع ذا الجد منه الجد. الأمور ليست في الذكاء فقط، بالتوفيق. الهدى شيء والثقافة شيء آخر. إذن أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. الحقيقة الأمية شيء والجهل شيء. الأمية أن يكون وعاؤك فارغا لا تعرف شيئا، أنت أمي، وأما الجهل أن يكون هذا الوعاء ممتلئا بمعلومات غير صحيحة. يعني مثلا في مصباح في السيارة، في مقدمة السيارة أو عند السائق، إذا تألق فهذا التألق يعني أن المحرك ليس فيه زيت وأن الأمر خطر، فينبغي أن يقف فجأة فورا ليملأ الزيت. هي معلومة صحيحة. إنسان آخر يتألق هذا المصباح، يقول لماذا تألق؟ لا أعرف لما تألق، هذا الأمي. إنسان ثالث يقول هذا المصباح تألق من أجل أن يسليني في الطريق. هذا هو الجهل. إذا فهمت الشيء فهما مغلوطا فهذا هو الجهل، أما إذا فهمته فهما صحيحا هذا هو العلم، أما إذا لم تفهمه فهذه هي الأمية. لذلك الجهل قد يكون إنسان مثقف وهو جاهل، يعني عرف دقائق مهنته، عرف دقائق حرفته، عرف كيف يكسب المال، عرف كيف ينجو من بين براثن الناس، عرف كيف يرفع من شأنه بين الناس، عرف كيف يأخذ ما ليس له. هذا كله يحتاج إلى ذكاء، ولكن لأنه ما عرف الله عز وجل، ما عرف أن هناك إلها يعرف كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لأنه ما عرف الله وما استقام على أمره، لا بد من أن يكون علمه جهلا وذكاؤه غباء ونجاحه فشلا وتفوقه تدنيا وهكذا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني هذا رد فعلهم النهائي، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أيضا العلماء وقفوا من هذه الآية موقفين، بعضهم قال قالوا هذا الكلام استهزاء، يعني فلان يحب الطهارة، والمعنى الثاني أن المنحرف في أعماق نفسه يعرف أنه منحرف وأنه بشكل أو بآخر يقدر الطاهر. المرأة البغي إذا رأت امرأة شريفة عفيفة تتمنى أن تكون مكانها لا شك، لأن هذه المرأة البغي مفطورة فطرة سليمة، وهذه الفطرة تدعوها أو تتوق إلى أن تكون كهذه الشريفة العفيفة. فإما أنهم قالوا هذا الكلام من باب الاستهزاء، وإما أنهم قالوا هذا الكلام من باب اليقين الداخلي. ربنا عز وجل وصف المشركين فقالوا يوم القيامة والله ربنا ما كنا مشركين، فقال الله عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. إذن فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، يعني أصابها غبار قومها لأنها أحبت قومها وآثرتهم على الحق، أصابها من غبارهم فاستحقت الهلاك معهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. إذا عرفت أن هناك من يفعلون الفواحش في الظاهر وفي الباطن ولكنهم يتمتعون بذكاء وبأناقة وبأبنية شاهقة وبصناعة متقنة وبحياة مرفهة، على أخطائهم وانحرافهم تقدرهم، فهذه مشكلة. من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. من أجل توضيح بعض المفارقات في هذه السورة، كيف أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم البصيرة البصر وكيف وصفهم بالجهل، لا بد من كلمة قصيرة عن أن العلم أنواع ثلاثة: علم الحقيقة وعلم الشريعة وعلم الخليقة، أو علم بالله وعلم بأمر الله وعلم بخلق الله. العلم بخلق الله أو علم الخليقة من أجل صلاح الدنيا فقط، فالإنسان يستطيع أن ينال أعلى الشهادات وهو بعيد عن الله بعد الأرض عن السماوات، يستطيع أن يتعلم كل شيء وأن يكون من أهل النار. هذا العلم كالحرفة تماما، يعينك على أمر دينك، ربما وسع الأفق، ربما أعطاك موضوعية، ربما أعطاك إدراكا سليما، ولكن لا يكفي، لا بد من أن تعرف الله عز وجل. لذلك الإمام أبو حامد الغزالي يقول: حيثما وردت كلمة العلم في القرآن الكريم فإنما تعني العلم بالله. قد يكون الإنسان مثقفا ويحمل أعلى الشهادات ولا يكون عالما بالله، والدليل يكفي أن يعصيه، يكفي أن تعصي الله لتؤكد لكل الناس أنك لا تعرف الله، لأنك لو عرفته ما عصيته، لو عرفت ما عنده من إكرام وما عنده من عقاب ما عصيته. فالعلم بالله شرط أساسي وهو أصل الدين، وأصحاب النبي عليهم رضوان الله ما تفوقوا ولا وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا لأنهم جردوا أنفسهم لمعرفة الله. معرفة الله تتم من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض، تتم من خلال التأمل في أحكام الشريعة. إذا عرفت الله عندئذ ينشأ عندك حاجة ملحة كي تعبده. علم الشريعة أصل في عبادة الله، تعرفه بالتفكر من طريق الكون، وتعبده بتطبيق العلم، علم الأمر والنهي. فإذا أردت أن تأخذ اختصاصا من أجل أن تعيش حياة راقية هذا بحث آخر. الشيء الأساسي أن تعرف الله عز وجل، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: أصل الدين معرفته. والحمد لله رب العالمين.